نعم لا هذا مضمون الشرع، هذا مضمون الشرع في الجزاء وفي الأكل. نعم من الذي زاد المحرم لا يأثم، يأثم لكن ليس عليه جزاء. على القول الراجح المؤلف يرى عليه جزاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب محظورات الإحرام: فصل. ويحرم عليه شراء الصيد والتهابه، لما روى ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملكه به المحرم كالاصطياد. ومتى ملك الصيد بجهة محرمة حتى حل لم يبح له وعليه إرساله، فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه، لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه، كما لو جرحه فمات بعد حله. وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي، لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحلال الإحرام.
كحال الإحرام. نعم. كيف؟ نعم. السلام عليكم يا أخ أد. الآن بدأ الدرس. التوي يفتح الآن.
لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الإحرام.
واضح الآن؟ يا صوت القارئ واضح الآن؟
صوتكم واضح حضرتكم.
وصوت القارئ؟ عجيب.
وإن ذبحه بعد التحلل.
سمعت الآن؟
نعم
شيخ.
وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي، لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الإحرام. وقال أبو الخطاب: يباح، لأنه ذبحه في حال حله فأبيح كغيره. وإن أحرم وفي ملكه.
أن ما قاله أبو الخطاب هو الأرجح، لأن إمساكه حرام وإبقاؤه في ملكه حرام، لكن لما حل صار آثما بإمساكه، وإذا ذبحه فهو حلال. فالظاهر أن ما قاله أبو الخطاب أصح.
وإن أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ملكه عنه، لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع، وله بيعه وهبته. وإن كان في يده المشاهدة أو قفص أو حبل معه فعليه إرساله، فإن لم يفعل فأرسله إنسان فلا ضمان عليه، لأنه ترك فعل الواجب. فإن تركه حتى تحلل فحكمه حكم ما صاده. قال في الشرح: فملكه باق عليه، وإن مات من يرثه وله صيد ورثه.
قال في الشرح:
شيخ ما هي عندنا حتى تحلل فحكم حكم ما صاده لأنها زائدة. نعم ايش تبغى عليه؟ ايش تبغى عليه؟ على قوله قال في الشرح اين ها؟ لا من عندي هذا كله. نعم ها؟ فحكم حكم ما صاده وإن مات.
وإن مات من يرثه وله صيد ورثه، لأن الملك بالإرث يثبت حكما بغير اختياره ويثبت للصبي والمجنون فأشبه استدامة الملك، ويحتمل أن لا يملكه لأنه ابتداء ملك فأشبه الشراء.
والأصح الأول أنه يملكه، لأنه كما قال في التعليل يثبت حكما بغير اختيار.
فصل. والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاثة.
ثلاثا ثلاثا بدون تاء.
فصل. والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاثة، أحدها أن يكون من صيد البر، لأن صيد البحر حلال لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وصيد البحر ما يفرق وصيد البحر ما
قوله رحمه الله صيد البحر وطعامه لم يتم الاستدلال بهذه الآية، لأنه لا يتم حتى يذكر قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فليت المؤلف جاء بهذا.
وصيد البحر ما يفرق فيه ويأوي إليه، فأما طير الماء فهو من صيد البر المحرم، لأنه يتعيش في البحر ولا يعيش فيه. وفي الجراد الجزاء لأن ذلك يروى عن عمر، ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطير، وعنه لا جزاء فيه لأنه يروى عن ابن عباس أنه من صيد البحر، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ضعيف.
والصواب الذي لا شك فيه أنه من صيد البر، لأنه لا يعيش إلا في البر، فما روي عن عمر رضي الله عنه هو الصحيح.
الثاني أن يكون وحشيا، فأما الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم، لأنه ليس بصيد، ولذلك يباح ذبح الهدايا والأضاحي، والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال، فلو تأنس الوحشي كحمار الوحش والغزال والحمام لم يحل وفيه الجزاء، ولو توحش الإنسي لم يحرم.
وعلى هذا فالحمام الذي يوجد في مكة يعتبر صيدا، لأن أصله أنه وحشي لا يأنس بالآدميين ولا يبقى معهم.
الثالث أن يكون مباحا، فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن: الحدأة الحدأة والغراب والعقرب.
الحدأة كعنبة.
الحدأة 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 والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. فثبت إباحة هذه الخمس بالنص، وقسنا عليهن ما في معناهن مما فيه أذى، فأما غير المأكول مما لا أذى فيه فيكره قتله ولا جزاء فيه، لأن الصيد ما كان مأكولا إلا أن ما تولد بين مأكول وغيره كالسمع وهو ولغ.
كالسمع بالكسر.
كالسمع وهو ولد الضبع من الذئب، والعصبار ولد الذئبة من الضبع، يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا لحرمة القتل، كما غلبت فيه حرمة الأكل. والمتولد بين أهلي ووحشي يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا للتحريم.
لكن ما رحمه الله ما ذكره من المتولد من مأكول وغيره فهو حرام ولا يحرم قتله لأنه لا يسمى صيدا، والله عز وجل إنما حرم علينا الصيد والحرام ليس بصيد، فالصواب أنه لا يحرم قتله. والغالب أن مثل هذه أيضا من المؤذيات فتكون داخلة في الخمس التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها في الحل والحرام. نعم.
وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليبا للتحريم. وفي القمل رواية
هذا أيضا ضعيف، لأنه إذا كان مختلفا في أكله فالذي يرى أنه حلال ليس عنده في ذلك شبهة أنه صيد، ولو يرى أنه حرام ليس عنده شبهة في أنه ليس بصيد. وليس هذا مثل المتولد بين مأكول وغيره، فإن المتولد بين مأكول وغيره واضح أنه يغلب في جانب الحظر، لا قصد بين أهلي ووحشي، بين أهلي ووحشي. نعم، بين الذي المتولد بين أهله ووحشي يحرم قتله وفيه الجزاء كما قال مالك رحمه الله. نعم.
وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليبا للتحريم. وفي القمل روايتان، إحداهما لا شيء فيه لتحريم أكله وأذاه فهو كالبراغيث، والثانية فيه الجزاء لأنه يترفه بإزالته، وأي شيء تصدق به كان خيرا منه. قال القاضي: وإنما الروايتان فيما ألقاه من شعره، وأما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شيء فيه رواية واحدة لشبهه بالبراغيث.
والصواب أنه لا يحرم، وأنه يجوز للمحرم أن يتفلأ ويقتل القمل، وهذا من باب إزالة المؤذي وليس من باب الترفع، ولهذا يتأذى الإنسان بالقمل ويحب أن يزيله عن النفس، فالصواب أنه لا 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 بأس به ولا حرج فيه. هنا. نعم. لا، لأن البعوض ليس كالقمل، القمل يلصق في الإنسان ويكون بينه وبين ثيابه وبين شعره وجلده، وأما البروث فهو خارج، البروث يشبه الحية والبارة وما أشبهها. من البعوض؟ لا لا، قتل البعوض ولو قال ما لم تنجح أبدا. نعم. إذا قتل إيش؟
إذا قتل الصيد وهو حلال.
نعم.
ثم أحرم ثم دخل الحرم.
نعم.
فأكل منه.
فهو حلال ما في إشكال، لأنه صاده في حال يحل له صيده. نعم. إيش؟ الجراد جزاؤه قيمته، قد يكون غالي وقد يكون رخيص، يمكن تكون الواحدة بريال ويمكن تكون 10 ريال، فينظر. نعم.
فصل. وما حرم من
المهم الآن أن المحرم هو صيد البر المتوحش إيش المأكول، يعني ما جمع 3 أوصاف. أما صيد البحر يا ابن عوض طيب، وغير المتوحش حلال أيضا، وغير المأكول حلال، لكن غير المأكول منه مؤذي ومنه غير مؤذي، فالمؤذي يسن قتله لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس يقتل ليس على المحرم جناح بقتلهن, وفي لفظ يقتلن بالحل والحرم يدل على الأمر بقتلهن. والقسم الثاني غير مؤذي, غير المؤذي ينقسم إلى قسمين, ما نهي عن قتله فينهى عن قتله في الإحرام وغير الإحرام. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد, وما لم ينهى عن قتله فهو مسقوط عنه فيكون مما عفي عنه. لكن بعض العلماء قال لا يقتل ما لم ينهى عن قتله ولم يؤمر بقتله فإنه لا يقتل, لأنه يسبح الله عز وجل, وفي قتله تفويت لتسبيح الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا قتله الإنسان قد يعتاد العدوان على ذوات الأرواح ويكون لا يرحم ذوات الأرواح, مع أن من لا يرحم لا يرحم. ولا شك أن الأولى عدم قتل, أما إذا آذى فإن قتله جائز, بل إذا كان من طبيعته الأذى فقتله سنة. نعم.
فصل. وما حرم من الصيد حرم كسر بيضه وفيه الجزاء, لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم يضمنه, رواه الدارقطني. ولأنه خارج من الصيد يصير منه مثله فهو كالفرخ, وإن كسر بيضا لم يحل أكله ولا يحرم على حلال.
لم يحل له أكله, له أكله.
وإن كسر بيضا لم يحل له أكله ولا يحرم على حلال, لأنه لا يحتاج إلى ذكاء. وقال القاضي يحرم على كل أحد قياسا على الصيد. وإن كسر بيضا
الصحيح الأول لأنه له مالية ولا يشترط له الذكاء.
وإن كسر بيضا مدر,
لكن بالنسبة للكاسر هل يحل له أكله؟ لا, لأنه يحرم عليه كسره فمنع منه. نعم.
وإن كسر بيضا مذرا فلا شيء عليه.
مذرا.
وإن كسر بيضا مذرا فلا شيء عليه, لأنه ليس بحيوان ولا يخلق منه حيوان, فهو كالأحجار. قال أصحابنا
ما هو المذر؟ الفاسد. نعم. ويسمى عند العامة عندنا يسمى مارج, بيض مارج يعني فاسد. نعم.
قال أصحابنا إلا بيض النعام فإن لقسره قيمة, والأول أولى. وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر فحضنه وأفرخ فلا شيء عليه, وكذلك إن كسره فخرج منه فراخ فعاشت, وإن لم تعش الفراخ أو لم تحضن أو ترك مع بيضه شيئا نفر منه الصيد فلم يحضنه ضمنه لأنه أتلفه. وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد حتى تلف, ففيه وجهان: أحدهما يضمنه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما لو قتله للجماعة. والثاني لا شيء عليه لأنه ألجأه إلى إتلافه فأشبه ما لو صال عليه صيد فدفعه فقتله. وإن افترش الجراد في طريقه فقتله.
وإن
افترش الجراد.
الجراد
يعني الجراد صار فراشا.
اي نعم.
وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان كذلك.
لذلك لا نصف أنتم على أن ترى أنا عندي تعليق مده قرأتموه ولا لا. وإن باب في طريقه أو على فراشه فنقله عندكم هذه؟ نعم. نعم سورة كمال أين؟ إذا تعبد فلا شيء عليه. أين؟ لكن لا تقصد بحثه.
لكن هو يعني يتكلف في المشي
شيء، عليه أن يتقي ما أمكن. اتقوا الله ما استطعت. نعم. هذا أقول ليس بحرام أن ينفضه. يخلع الرداء أول ثم ينفضه. لا يبقى ريان. قلت لك ينفضه ما في بأس. اي ابد ما في بأس. هذا لدفع أداة. نعم ناصر. سميش المهى يسمى وضيح يعني سمى وضيحي. اي نعم. لا موجب السمي انه ابيض. اي نعم. والمخطبة إحنا ما رحش ما يمنع. أخذ ثلاثة إيش الراجح أن الفيض إذا كسره فهو حرام عليه ويضمنه كما قال المؤلف ولكن ليس حرام على غيره ولكنه يضمنه ما لم يخرج منه فرق فيعيش إن خرج منه فرق وعاش فلا جزاء عليه. نعم غزال. والله أنا قال لنا شيخنا الله يرحمه عبد الرحمن السادي انه وضيع. العادي هذا وضيع. طيب ما هو الوحش؟ لا لهم كلهم اللي هو المخطط. والله الشيخ عبد الرحمن انا اروي لكم عنه يقول هو غير وما زلنا نقول به لكن يمكن هذا يسمى هذا وهذا ما يهم كلنا على كل حال كلنا حرام لانه من الصيد. نعم. كيف الراجل فساد وقلنا انه حلال فهو حرام حرام صيد وإن قلنا حرام دخل في قسم الحرام الذي تكلمنا عليه قلنا الحرام بعضهما أمر بقتله بعضهما نهي عن قتله وبعضهما سكت عنه. نعم
أقرأ الشيء
اقرأ. ها قال له والله الأقرب أنه ذو ناب من السلاح. ها
هذا الأقرب. لكن النيس حلال. لأن النيس لا ليس لا من هنا من السباع، ولا يأكل إلا الجمار والعلف وما أشبه. النيس حيوان له شوك قريبا من الهر. اللهم اهدنا في من هديت. هذا النيس عجيب، اذا احد لحقه او شيء رماه بسهام. اما القنفذ فهو صغير كالفاره، الفاره او اكبر قليلا، وكما تعرفون له قمقم اذا احس باحد انكمش. ولهذا يقال إن هذا يأكل الحيات، ولا تستطيع الحية أن تلدغه، لأنها إذا أرادت تلدغه وإلى الشوك يمنعها. لكن يقولون لكل آفة آفة. من هذا القنفذ تأتيه الحدية، طائر معروف صغير، وتمسكه بزقمها مع أحد الشوك، ثم ترفعه فوق، فإذا رفعته فوق ألقته على الأرض، إذا ألقته على الأرض يدوخ ثم ينفتح، وهذا القمقم ينفتح ويظهر جليا وتأكل. نعم القمقم لا النصف كبير، النصف حول الهر أو أكبر. إيش تبريد ونوبة تفدينا نعم اللي هو النيص هنا. نعم النيص المذهب انه حرام، المذهب الحنابلة انه حرام، لكن ما في دليل على التحريم. الصور طائر صغير يشبه العصفور او اكبر قليلا منه. اي نعم.
فصل. وان احتاج المحرم الى لبس المخيط او تغطيه راسه او الطيب لمرض او شده حر فعله، وعليه الفديه قياسا على الحلق. وان اضطر الى الصيد فله اكله وعليه جزاؤه، لانه اتلفه لمصلحته فاشبه ما ذكرناه. وان صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء فيه، لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي. وقال أبو بكر عليه الجزاء، لأنه قتله لمصلحة نفسه فأشبه ما لو قتله لأكله، والأول أصح.
ما فيش الأول أصح، وقول أبو بكر ضعيف جدا، لأنه ما قتله لمصلحة نفسه، قتله للدفاع عن نفسه.
وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف فيه، وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف ففيه وجهان، أحدهما يضمنه لأنه تلف بفعله فيضمنه كالمخطئ، والثاني لا يضمنه لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمنه كالآدمي يتلف بمداوات وليه.
ولا شك أنه لا أضمن، لأن هذا التصرف لمصلحة الصيد. ثم إن المؤلف رحمه الله وغيرهم من يعلل بهذا التعليل في غفلتنا عن قوله تعالى، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار، فإن قوله متعمدا تخرج هذه الصورة، أي فيما لو خلصه من شيء فمات. طيب إذا اضطر إلى الصيد يعني جائع ولو لم نأكل لمات، يحل له أن يقتله ويكون، هل يكون حلالا في هذا الحال أو يكون ميتا لا يحل منه إلا ما يسد رمقه؟ نعم الظاهر الأول، ولكن هل عليه جزاؤه؟ نعم عليه جزاؤه، لأنه قتله لمصلحة نفسه.
فصل. يكره للمحرم يكره للمحرم حك شعره بأظفاره كي لا ينقطع، فإن انقطع به شعره لزمته فدية، ويكره الكحل بالإثم لغير المحرم.
وهذا الذي قاله في الشعر لا دليل عليه فلا يكره، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت لو لم أستطع حكه بيدي لحكفه برجلي.
ويكره الكحل بالإثم لغير المقيد لأنه زينة، والحاج أشعث أغبر، والحاج أشعث أغبر، أشعث أغبر.
ليش؟ خبر مبتدأ مرفوع ولا منصوب؟
نعم
أقول خبر مبتدأ مرفوع ولا منصوب؟
لا مرفوع.
طيب.
والحاج أشعث أغبر، وهو في حق المرأة أشد كراهة، لأنها محل الزينة ولا فدية فيه، لأن وجوبها من الشارع ولم يرد بها هاهنا. ويكره لبس
ما أحسن هذا التعليق، أن وجوب الفدية من الشارع ولم يرد الشرع بإيجابها. هذه القاعدة لو جعلناها في جميع محظورات الإحرام، وقلنا جميع محظورات الإحرام إذا لم يرد الشرع بفدية فيها فالأصل براءة الذمة، والقياسات قد تكون قياسات، قد تكون قياسات مع الفارق، وقد تكون قياسات في مقابل النص. طيب، وإذا لم يكن هناك دليل في الكحل بالإثم إلا ما ذكره فلا وجه له للكراهة، لأنه لم يحرم على المحرم الزينة، وإلا لقلنا لا تلبس إحراما نظيفا أو جديدا ولا تغتسل، والأصل عدم الكراهة. فإذا لم يكن هناك دليل إلا ما ذكره المؤلف وأنا لا أعلم من سواه فإنه ليس بمكروه. نعم.
ويكره لبس الخلخال والتزين بالحلي لذلك، والتزين بالحلي لذلك، وهو مباح لحديث ابن عمر، ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح.
فهذا أيضا صحيح، أن لبس الخلخال والحلي وما أشبه ذلك يؤدي إلى الفتنة، وحكمه في الإحرام كحكمه في الحل. وعلى هذا فإذا لم يكن محذور ولا فتنة كالمرأة بين النساء فلا بأس. نعم.
ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح شيء لأنه نوع تزين.
وهذا أيضا غير صحيح، الصواب أنه لا يكره أن ينظر في المرآة، وأن التعليل الذي ذكره علي، فمن قال أنه يكره للمحرم أن يتزين؟ وأما أشعث أغبر أو كون شعثا غبرا فهذا باعتبار الحال، لكن هل يشرع للحاد أن يتقصد ذلك؟ لا يشرع، وإلا لقلنا امشي في الغبار أو الأشياء التي يكون بها الإنسان أشد شعثا وغبرا. نعم.
ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب.
وهذه المسألة ينبغي لطالب العلم أن يتفطنها لها. فمثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرباط إنه إصباغ الوضوء على المكاره، هل نقول يسن للإنسان أن يتوضأ بالماء البارد وعنده ماء ساخن؟ لا. لكن إذا لم يكن عنده إلا الماء البارد وأصبغ الوضوء في هذه الحال دخل في الرباط. كذلك مسألة الحاج، الحاج مشغول بنسكه، فإذا كان أشعث أغبر من أجل السفر وسير الإبل والغبار وما أشبه ذلك فإنه لا يقال إنه لا ينبغي إزالة ذلك. وهو يشبه كراهة بعض العلماء التسوف للصائم في آخر النهار لئلا يزيل الرائحة. فمثل هذه المسائل ينبغي أن يقال ما إن جاءت بغير قصد فلا بأس بها، وأما أن يتقصدها الإنسان فلا. ومثل ذلك أيضا إذا كان الإنسان بيتان أحدهما قريب من المسجد والثاني بعيد، نقول اذهب إلى البعيد من أجل أن تأتي إلى المسجد بخطوات أكثر؟ لا. أو إذا كان هناك طريقان أحدهما بعيد والثاني قريب، نقول الأفضل أن تقصد البعيد، أو يقال أيضا الأفضل أن تقارب الخطى. كل هذه من الأمور التي فيها نظر. نعم.
ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب لذلك. وعن أحمد في جوازه روايتان، إلا أنه يحتمل أن تختص الروايتان بدهن الشعر لأنه يزيل الشعر ويسكن الشعر ويزينه، ويباح التدهن
أن تسكن الشعر مكروه، والرسول قد لبد رأسه في الإحرام.
ويباح التدهن في غيره لأن للمحرم أفل الدهن فكان له أن يدهن به. وقد روى ابن عمر رضي
الله عنه الدهان يلين الجلد ويزين الملمس، فإذا قالوا أنه يكره ما سبق فيكرهون أيضا، فهذا مما يدل على أن الشيء الذي ليس له أصل من الشرع لا بد أن يكون بالتناقض. نعم.
وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بدهن غير مقتت أي غير مطيب، يعني وهو محرم، إلا أنه من رواية فرقد وهو
كيف؟
أولى أصح.
كيف؟
وين
ذي؟
هذا قوله غير مطيب يعني وهو
محرم. يعني وهو محرم.
والأولى أصح.
لا، لأنه من رواية فرقد. نعم. ها؟ كيف؟ سقط من المطبوعة. أنا عندي المخطوطة هذه وليس فيها. لا بس متى في بعض النسخ ما
إلا أنه من رواية فرقد وهو ضعيف ولا فدية فيه بحال لما ذكرنا. وينبغي أن
من الذي ذكر؟ أنه لم نعم أن إجابة فدية لما يكون من الشارع ولم يرد.
وينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشتم والكلام القبيح والمراء لقول الله، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الفسوق المنابزة بالألقاب، وتقول لأخيك يا فاسق يا ظالم،
يا فاسق،
وتقول لأخيك يا فاسق يا ظالم. والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
قال رحمه الله: وينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشتم، هذا معناه بمعنى يخص الإحرام، وإلا فهذه الأشياء حرام، حرام حتى في الكذب، فالكذب حرام والشتم حرام والكلام القبيح حرام والمراء بالباطل حرام، لكن قصده أنها يتأكد طلبها في حال الإحرام، وإلا فهي حرام لا شك، ولكنه بالحرام يتأكد طلب تركها.
نعم.
قول ينبغي يا شيخ أليست صيغة ضعيفة؟
كيف؟
وينبغي أليست صيغة ضعيفة؟
إيه، لكن قصدنا في هذا أنه ينبغي زيادة على التحريم، كأنها زيادة تأكيد.
والجدال أن تماري صاحبة حتى تغضبه. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم،
والجدال ينبغي أن يفصل فيه، فيقال الجدال المأمور به لا بد منه. فلو أن رجلا من أهل البدع جادلك وأنت محرم فلا نقول لا تجادل، بل نقول جادل، لأن هذا من فعل الخير الذي يكمل به النسب. لكن الجدال الذي ليس فيه فائدة هذا هو الذي ينهى عنه، كما يحصل في مجالس كثير من الناس يتجادلون في أشياء ربما لا يكون فيها فائدة وربما يكون فيها مضرة، مثل فلان قال كذا وفلان قال كذا وما أشبه هذا. أما الجدال لإبطال الباطل أو إثبات الحق فإنه مأمور به في حال الإحرام وغيره، وقد يتعين في بعض المواضع. نعم.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
يوم
نعم.
والكاف
حرف جر
رجل،
ولهذا فيه قول ثاني أنها كيوم ولدته أمه.
على أي شيء لأي شيء اختلف القولان؟
الظاهر شيخ أن اليوم منع من الصرف للعالمية.
العالمية هو إيش؟ العالمية لابد أن يكون معها معنى آخر.
وزن الفعل؟
لا، ما هو وزن الفعل؟ ها؟ ظرف الزمان. وظرف الزمان منصوب. إذن قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيه نظر. كيفاش مبنية؟ وش سبب المبنية؟ إيه وش ما الذي جعلها مبنية هنا وغير مبنية في قوله في يوم كان مقداره؟ ها؟ مشبه لإذ؟ ما وجه الشبه؟ ظرف. إذن عدنا على الكلام الأول لأنها ظرف. العلة في ذلك أنها أضيفت إلى مبني، ولهذا لو أضيفت إلى معرب أعرفت كقوله إلى يوم يبعثون. فالعلة أنها أضيفت إلى مبني، فإذا أضيفت إلى مبني فالأصح البناء على الفتح. نعم. ها؟ كيف؟ ولدك؟ ولد فعل ماضي مبني. ما هي ولدته فعل وفعل وفعل ماضي والماضي مبني. ولهذا قلت لك إلى يوم يبعثون لما أضيفت إلى مضارع وهو معرب صارت معربة. نعم.
ورواية
الجر. نعم.
رواية الجر.
فيها لغة ضعيفة. إنها تعرب ولو أضيفت إلى مبني. نعم. إذا أضيفت إلى مبني بارك الله فيك. نعم.
ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ففي حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى والاستشعار بعبادته أولى.
وقوله الله فيما ينفع يشمل ما كان نافعا لذاته وما كان نافعا لغيره. فالنافع لذاته مثل القرآن والتسبيح والتكبير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم. والنافع لغيره هو الذي يقصد به أنس الصحبة والرفقة، هو مباح والمقصود به إدخال الأنس على الرفقة والصحبة. ولهذا لو أن أحدا حج مع رفقته، صار كل ما جلس مجلسا اشتغل بالقرآن أو بالذكر ولم يدخل عليه السرور. قلنا هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل السرور على من رافقه وصاحبه. نعم نعم. لا لا، هذا في الحج خبر لا النافل، المعنى لا رافقة في الحج ولا فسوق في الحج ولا جدالة في الحج، يعني لا تجادل. وليس المعنى ولا جدالة في أنه مفروض، لا ما يقال. لا أنا أفضل أن يشتغل بالعبادة الخاصة، حتى في إجابة الأسئلة إذا كان ينهيه لا ينبغي. لا أنا أفضل أن يشتغل بالعبادة الخاصة حتى في إجابة الأسئلة إذا كان ينهيه لا ينبغي. وإذا فرغ من الطواف وأراد أن يأمر وينهى لا بأس. ثلاثة. نعم.
الأذهان الموجودة الآن.
إيش؟
الأذهان الموجودة الآن.
إيش؟
الأذهان الموجودة الآن، الكريمات والأخوان.
إيه.
هل فيها شيء يا شيخ؟
نعم. إسكنا.
يكتب عليهم الطيب.
وتم هذا، وتم هذا. هنا تكلموا عليه على الطيب.
لأن كل شيء على الأذهان.
إيه. سبق أنا سبق لكن ما حرك. ظهر. نعم.
فصل. ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء والسدر والخطم. صح الشيخ الخطمي.
نعم.
ولا فدية عليه، وعنه عليه الفدية والأول أصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المحرم اغسلوه بماء وسدر. وقال عبد الله بن حنين امترى ابن عباس والمسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه، فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري.
إلى
فأرسلوني
إلى
أبي أيوب الأنصاري.
لا ينصر.
ما لم
أسأله.
لكن الشيخ هنا أليس مضافا؟
لا مضاف إليه، المضاف هو الذي يقع في الجزء الأول.
أيه أبرمت أيوب مضاف إلى
الأنصار. لا مضاف إليه.
فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فصب على رأسه مقبلا ومدبرا، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه.
وهذا السؤال غريب يدل على ذكاء المرسل، وهو ابن عباس رضي الله عنه، لم يقل اسأله هل الرسول يغسل رأسه، بل كيف يغسل، وكأن الأمر أمر مسلم. والظاهر أن ابن عباس كان رواه عن أبي أيوب أو ما أشبه ذلك. نعم.
ويجوز أن يحتجم ولا يقطع شعرا، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه.
سبحان الله، هل يمكن أن يحتجم في رأسه ولا يقطع شعر؟ لا يمكن. المذهب أنه يحتجم، وإذا قطع شعرا فدع. والصحيح أنه يحتجم وإذا قطع شعرا فلا فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم ينقل عنه أنه فدى. فإن قال قائل لماذا لا تقيسونه على حلق الشعر من الأذى؟ أليس إذا حلق رأسه من الأذى فإنه يجب عليه أن يفتي؟ طيب إذن لماذا لا تقيسون هذا عليه؟ وتقولون إن هذا حلق رأسه لمصلحة نفسه، فيقال ظاهر الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكفي ظاهره، وليس نصا بالواقع. ما قال ولم يفي. ولهذا لو أن أحدا عارض وقال عدم ذكر الفدية ليس ذكر للعدم، لأننا قد علمنا أن أخذ الشعر من الرأس موجب الفدية. لكن الجواب عن هذا الإشكال، وهو إشكال في محله، أن يقال إن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم، والنسك يتعلق بحلق الرأس كله، وهذا هو الذي فيه الفدية. أما إذا حلق هذا الجزء اليسير فإنه لا فدية فيه، لكن إن كان لغير عذر فهو حرام، وإن كان لعذر فهو حلال. فالعذر كما رأيتم الحجامة، أو أن يكون هناك شجة في رأس الإنسان يحتاج إلى أن يقص الشعر الذي حولها أو يحلقه، هذا يكون الحلق حلالا ولا فدية فيه. ولهذا كان أصح المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك رحمه الله، أن الذي فيه الفدية هو الذي يماط به الأذى، وهو الذي يشمل ثلثي الرأس أو نحوها أو أكثر. وأما ما دون ذلك فلا فدية فيه، لكن إما أن يحرم وإما أن يحل، فمع العذر يحل ومع عدمه يحرم. وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام في مسألة الحجامة، أنه لا يجب عليه الفدية لما حلقه من شعر الحجامة. نعم.
ويجوز
عبد الله
يقول الشيخ إذا لم يرد حجام الرسول عليه الصلاة والسلام في الرأس نقول الحجام في موضع
في رأسه. لا هو في رأسه ثابت. نعم.
وين
بعضهم
يشتري كرما
من الذي يذهب للحج ويشتري القرآن والذكر دون أن يصل الصور
إلى إخوانه؟
هذا مخالف لهذه المسألة.
نعم.
لكن بعضهم يكتب يقول إن هذا أيام قلائل، نحن دائما موجودون مع بعضنا،
إذا لم نستفد هذه الأوقات. لا، إحنا نعم نقول استفد هذه الأوقات، لكن مو دائما، ليس دائما. الإنسان يمل، ثم إن إلقاء الأمور على الناس حتى يملوا فيكرهوا الحق من أجل الإملاء مشكلة. ولهذا نهى ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في البخاري فيما سبق أن الإنسان يكرر المواعظ على الناس لأنهم يملوا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة. نعم، لأن هذا يمكن أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بعد أن ينتهي من الطواف. نعم، نقول اصبر حتى ينتهي الطواف. نعم، لكن يلهيه لا سيما إذا صار الإنسان لو أجاب هذا السائل انفتح الناس عليه.
ويجوز أن يفتصد كما يجوز أن يحتجم ويتقلد بالسيف عند الضرورة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا في عمرة القضية متقلدين سيوفهم، ولا بأس بالتجارة والتكسب بالصناعة لقول الله تعالى.
ما عندي بالصناعة؟
سم؟
عندكم بالصناعة؟ عندي التجارة والتكسب، حطوها بين قوسين تكون مسخة.
لأنه
يقول بالصناعة قيد التكسب، والصحيح من التكسب بالصناعة والرعاية في الإبل وغيرها. نعم.
لقول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال ابن عباس: كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس
الأحسن متجرا. الأحسن متجرا من التجر التجر أو أحسن متجرا.
كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري.
قوله في مواسم الحج هذه ليست قراءة لكنها تفسير، تفسير من العباس رضي الله عنهما، والآية عام. لخادم جاءت أسئلتكم طبعا، كان عندك أسئلة لا أصلا أنه لا يكره، رجحنا أنه لا يكره. حديث ابن عباس يقول وهو محرم ولا يحضر الآن هل وفي حجه أو في عمرته.
نعم. ما حكم استعمال سواك الرطب للصائم، وهل يقاس عليه المعجون؟
لا بأس أقول لا بأس أن يستعمل الصائم السواك الرطب، لكنه لا يبلعه لأن له طعما. وأما المعجون فلا بأس من استعماله، لكننا لا يعني نكرهه، لأن المعجون له نفوذ قوي ينفذ إلى البطن، والليل قريب.
نعم. شيخنا، ما حكم الزنا إذا تزوج الزاني من الزانية أثناء الحل وقبل الوصف، وكيف لو كان بعد الوصف؟
هذا لا نفتي به علنا. هذا الجواب.
الله إليك. شيخنا، عندنا فروض تعطى للمواطنين هنا وتؤخذ عليها أرباح ربوية، ولكن للعاملين خاصة في الجيش والداخلية تسقط هذه الأرباح، بل يؤدي أقل مما يأخذ، فهل يجوز له أن يأخذ هذا القرض علما بأنه إذا
أنهيت
قدرته أو استقال يدفع القرض بالأرباح؟
ما دام يعلم أنه أن مآله ربا فإنه لا يجوز.
هو ما دام يدفع وهو يعمل لا يدفع أي ربح
عليه، يعني مثل لو دفع القرض كله قبل أن ينفصل هل يأخذون عليه ربحا بعد الانفصال؟ طيب، وإذا لم يدفع حتى انفصل؟
يدفع بالأرباح إلا إذا كان أرجع القرض كاملا أو دفعه كاملا فلا يدفع أي ربح.
طيب، إذا دفعه كاملا قبل الانفصال من الوظيفة فلا ربا عليه، وإن دفعه بعد فعليه الربا، هكذا؟ دخوله في هذا العقد المتأرجح بين الربا وعدمه حرام، وذلك أن الإنسان لا يضمن أن يوفي قبل أن ينفصل من الوظيفة، فالتزامه بالربا مجرد الالتزام حرام. أفهمت؟ نعم.
وبين غيره أي اتفاق، ولإقرار الأول بذلك شفهيا منهم، فهل يجوز ذلك مع احتجاج الشخص الثاني انه اولى باستئجار الغرض؟
نعم، هذا بارك الله فيك من التعدي على حقوق الآخرين، ولكن إذا كان لا يدري فلا حرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. فإذا كنت لا أدري واستأجرت من صاحب العقار وأنا لا أدري أنه أجر ذلك فليس عليه شيء، لكن إذا ثبت أنه قد أجر الأول قبل أن يؤجرني صار عقدي فاسدا.
إذا ثبت ماذا؟
إذا ثبت أنه قد أجر الأول قبلي فإجارتي فاسدة، وإذا علم أيضا أنه قد أجره قبلي فإن الإجارة فاسدة.
إذا قال المؤجر أنه كان بيني وبينه كلام ولكن طال الوقت ولم يراجعني فظننت أنه قد عدل عن رغبته،
إذا ما صار عقد
شخصا آخر، فهل على المؤجر الأخير بأس؟
المستأجر،
المستأجر الأخير هل عليه بأس؟
ليس عليه شيء
أن يتنازل الأول.
أقول ليس عليه أن يتنازل، لكن إن تنازل من باب تطيب الخاطر وأصلحته في البيت فحسن، لأنه الآن لم يثبت العقد، والمستأجر الثاني لم يعلم أنه قد صار بينه وبين المستأجر الأول مفاهمة. بارك الله فيك
شيخنا، هنا عندنا معاملة في البنك الإسلامي
الآن أخذت خمسة؟
ظننا أننا ستة.
طيب خير إن شاء الله، ولكم ستة.
شيخنا البنك الإسلامي هنا يتعامل في طريقة أنه إذا أراد المشتري سيارة أو بيت فإنه يشتري هذا البيت لهذا الشخص ثم يبيعه بسعر أغلى، ولكن أحيانا لا يسجل هذه السيارة، لا تسجل هذه السيارة رسميا توفيرا للمال حتى لا يتسرب رسوم تسجيل، هل يجوز مثل هذا البيت؟
رأيي أنا أنه لا يجوز، لأن حقيقة هذه المعاملة أنها قرض بفائدة، فالبنك لم يشتري السلعة إلا حين طلبتها، ولم يشتري السلعة أيضا إلا وهو عازم على أن يأخذ منك زيادة، فهذه ربا واضح أو حيلة على ربا واضحة. لكن بعض الإخوان من أهل العلم يقول لا بأس بها، وفي هذا نظر. أما لو كانت هذه السيارات عند البنك من الأول ويأتي إنسان يشتريها بأكثر من ثمنها حاضرا فهذا لا بأس به، إلا إذا كان مس التورق فيه خلاف. نعم،
نفعنا الله فيكم،
جزاك الله خير. تسلم إلى أسئلة الإخوان عندنا. عندكم أسئلة؟ ها حديث؟ نعم.
ما رنوا
لأن يفهمون.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله
الرحمن الرحيم. ما في بس، أقول الرحمن الرحيم ما في بس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام، فصل: ومن جامع أفسد حجة.
في كتابه الكافي.
في كتابه الكافي. شيخ ما رأيكم الشيخ أن نلغي هذه الجملة؟
إيش؟
ما رأيكم أن نلغي
هذه؟ رأينا أن لا تلغيها، لأنه ربما يسمع قراءتك الآن من لم يسمعها بالأمس،
طيب
فيكون فيها فائدة.
طيب
نعم.
فصل:
لكن ألغي كلمة من في باب محظورات الإحرام من كتابه، هذه من حط بدلها في.
طيب. فصل في باب محظورات الإحرام في كتاب الحج في كتاب الكافي. فصل: نعم. ومن جامع أفسد حجه وعليه بدله.
ومن جامع أفسد حجه وعليه بدنه سواء كان عالما أو جاهلا عامدا أو ناسيا، لأنه في معنى يتعلق به قضاء الحج فاستوى عمده وسهوه كالفوات. وإن حلق وإن حلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام وهو الجماع. نعم تاسع أجدتموها أجدتموها التاسع. على كل حال أن نعرف أنه الثامن، لكن كان للمؤلف ترتيب آخر ما ندري. نعم كتبه الثامن صيد. طيب إذن هذا هو التاسع، هذا هو التاسع من محظورات الإحرام وهو الجماع. يقول فمن جامع أفسد حجه وعليه بدنه، ولكن هذا مشروط فيما إذا جامع قبل التحلل الأول. وبماذا يحصل التحلل الأول؟ هذا أمر مهم. المشهور من المذهب وعليه أكثر أهل العلم أنه لا يحصل التحلل الأول إلا بالرمي والنحر والحلق. النحر على كلام العلماء رحمهم الله لا علاقة له بالتحلل، لكن الرمي والحلق. وقال بعض أهل العلم بل يتحلل بالرمي وحده، تحلل التحلل الأول. وعلى هذا فهذه المسألة كبيرة جدا، تحتاج إلى تحريف، لأن بعض العلماء قال إن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، وكتب في ذلك رسالة. فالمسألة تحتاج إلى تحريف، فمن لنا بها؟ ها؟ لا، هو كل شيء بمشيئة الله ومعونة. تحريرا بالغا بذكر الأدلة والجمع بينها. نعم اقبل البشرى إذا ما قبلها بنو تميم. أنت اشترطت الآن يا عبد المناع. طيب استعن بالله، لأن هذه المسألة مهمة. إذا جامع إنسان طمع جمرة العقبة مثلا يوم العيد ثم جامع، فإن قلنا لم يتحلل ترتب عليه هذه الأمور، وإذا قلنا تحلل فإنه لا يترتب عليه إلا شيء يسير منها. نعم ولا بأس أن يعين بعضكما بعضا. أنتم يا عبد المنان. نعم اترك الوقت. إذا لا تكن مثل بني إسرائيل، ما لونها؟ ما هي؟ أنا لم أحدد، أليس كذلك؟ هنا ما عليك بس طلع. نعم ايش القول الأول الثاني؟ وش إلى الآن نفتي بأنه لا يكون إلا بالرمي والحلق إلى الآن، يعني وإلى الحكم الخلاف يكون تراجع يا عبد الله. اترك الكلمة هذه، اقلعها من لسانك، دائما ترددها أنت، حتى إذا حكيت الخلاف قلت تراجعت. التراجع ما هو بهين، ما يمكن يتراجع الإنسان إلا بعد أن يتبين الحق واضحا، وإلا فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. طيب إذن نقول إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، يترتب عليه يعني الجماع قبل التحلل الأول خمسة أمور. أولا الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع قضاؤه من العام القادم، والخامس بدنه. كل هذه تترتب على الجماع قبل التحلل الأول. عرفتم؟ المؤلف يقول من جمع فسد حجه وعليه بدنه سواء كان جاهلا أو عالما، كذا عندكم أو عالما، إنما عالما لكن حاط مع وحدها والثاني مع أول السطر. لا أنا عندي جاهلا أو عالما، عامدا أو ناسيا. لأنه معنى إلى آخر. أما قوله فسد حج فهذا يكاد يكون كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. وأما لزوم البدنة فقال بها أيضا الصحابة، روي عنهم عن عدة منهم ولم يروا عن غيرهم خلافه. وأما كونه جاهلا أو عالما ذاك عامدا أو ناسيا فهذا ليس بصحيح. والصحيح أنه لا يترتب على الجماع شيء من أحكامه إلا إذا كان عالما ذاكرا غير مكره. شروط ثلاثة يا آدم، أنت معنا كم قلت؟ لا يترتب شيء من أحكامه، ها؟ طيب نعم عرفت. ما هي الأحكام التي ترتب؟ خمسة، وهي
أولا فساد الحج،
طيب،
وفساد الحج،
نعم،
والمضي فيها،
لزوم المضي فيه،
والحج من العام الخامس والبدء.
طيب، لكن الصحيح أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لأن هذه هي القاعدة في جميع محظورات العبادات. كل محظورات العبادات لا يمكن أن يترتب أثرها إلا بهذه الشروط الثلاثة: العلم والذكر وإيش؟ وعدم الإكراه. طيب، فإن قال أنا لا أدري أنه يترتب على ذلك يترتب على الجماع هذه الأمور لكن أدري أنه حرام، فهل يعذر؟ لا، لأن الجهل بالعقوبة ليس بعذر، فإن العالم بالحكم قد انتهك الحرمة. طيب الأخ عادل، السلام عليكم الله. الآن إن شاء الله نقف مع الإخوان درس أمس، الآن بدأنا في الدرس ونتكلم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
نعم.
وإن حلق أو قل منافينا،
وقول لأنه ما أن يتعلق به قضاء الحج فاستوى عمده وسهوه كالفوات، هذا غلط، يعني تعليل عليه إن لم نقل إنه ميت. لماذا لا نقول لأنه محظور محظورات الإحرام فلا يجب فلا يترتب عليه حكمه إذا كان جاهلا أو ناسيا؟ أما الفوات فالفوات ترك واجب، لأنه إذا فات الحج معناه أنك لم تقم ببقية أركانه، فإن من فاته الحج يتحلل بعمره ويحج من العام القادم. نعم
أقرأ.
اقرأ.
وإن حلق أو قل مناسينا،
طيب بس عندك وإن حلق. نعم.
وإن حلق أو قل مناسيا أو جاهلا فعليه الفدية لأنه إتلاف، فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال الآدمي، ويتخرج أن لا فدية عليه قياسا على اللبس.
لا شك أن هذا التخريج والصواب. يقول إذا حلق أو قل مناسنا أو جاهنا فعليه الفدية، وذكر أنه إتلاف، فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال الآدمي. وهل حرم الحلق وتقليم الأظفار لأنه إتلاف أو لأنه ترفه؟ هم قالوا لأنه ترفه، فكيف مرة يكون إتلافا ومرة يكون ترفها؟ ثم إذا كان إتلافا، إذا قدرنا أنه إتلاف، فما قيمة قلامة الظفر؟ لا شيء. ولهذا يتبين لك ضعف الأقوال إذا كانت بعيدة عن القواعد الشرعية. وعلى هذا فالصواب أنه نعم في تعليل آخر أحسن من تعليل المؤلف، ومع ذلك فيه نظر. قال لأنه إتلاف فاستوى فيه العمد وغيره كجزاء الصيد، لأن جزاء الصيد من أجل إيش؟ الإتلاف من أجل إسلاف، فيقول هذا مثله. فنقول هذا قياس مع الفارق أيضا، قلام الظفر تقيسها بغزالة ما يستقيم، ثم إننا نمنع الحكم في الأصل المقيس عليه، ونقول إن الصيد إذا كان جاهلا أو ناسيا لا فلا ضمن عليه. هنا
وإن قتل الصيد مخطئا فعليه جزاؤه، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه ضمان مال.
هذه من كيس الطابع مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي. عندكم هذه؟ ها؟ ما هي موجودة؟ المهم ما هي موجودة عندنا. والمؤلف كما تعرفون الكافي ليس ينصب الخلاف مع الأئمة، إنما ينصب الخلاف مع المذهب فقط. فعلى كل حال العبارة هذه زائدة، قوسوا عليها وقولوا زائدة.
وإن قتل الصيد مخطئا فعليه جزاؤه، لأنه ضمان مال، فأشبه ضمان مال الآدمي، وعنه لا جزاء عليه.
نعم هو ضمان مال لا شك، لكن لمن؟ لله. والله تعالى لما قال، لما علم عباده ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ماذا قال؟ قال قد فعلت، بخلاف مال الآدمي. فالقياس إذن قياس إيش؟ مع الفارق. خفف شوية كمان، قياس مع الفارق. نعم فلا يصح. نعم.
وعنه لا جزاء عليه، لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مفهومه أنه لا شيء في الخطأ.
وهذا هو المتعين، هذا هو القول الصحيح. يعني هذه الرواية عن أحمد هي القول الراجح المتعين، لأن الله قال: ومن قتله منكم متعمدا، فقيده بوصف مناسب للحكم وهو العمد، فإنه يناسب أن يحكم عليه بالجزاء. فكيف نلغي هذا الوصف والله تعالى قد اعتبره وقيد به الحكم؟ فهذه الرواية هي الصواب. نعم.
وإن تطيب أو لبس ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، لما روى يعلى بن أمية أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وعليه أثر خلوق، فقال يا
خلوق يعني طيب، يعني طيبا. نعم.
فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. متفق عليه. ولم يأمره بفدية لجهله، وقسنا عليه الناس لأنه في معناه، وعنه عليه الفدية.
طيب، هذا الكلام، هذا الاستدلال استدلال جيد. يقول إنه قال افعل كذا ولم يأمره بفدية، مع دعاء الحاجة إلى بيان ذلك لو كان يلزمه. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها في كل النصوص، لكن أحيانا العلماء رحمهم الله بعضهم يسير عليها في موضع ولا يسير عليها في موضع آخر. ولكن الصواب أنها قاعدة صحيحة وأنها سليمة فليمشى عليه، وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى بيان شيء ولم يبين كان ذلك دليلا على أنه لا اعتبار به. نعم. جاءت الأسئلة خالد.
الله الشيخ ما كملنا صفحة حتى الآن.
أصبر أصبر. نعم.
وعنه عليه الفدية، لأنه فعل حرمه الإحرام، فاستوى عمده وسهوه كالحلق، والأول المذهب. والحلق إتلاف لا يمكن تلافيه.
أيهما أصح الروايتين؟ أي الروايتين أصح؟
الأولى.
أي المذهب. نعم.
ومتى ذكر الناسي أو علم الجاهل فعليه إزالة ذلك، فإن استدامه فعليه الفدية لأنه تطيب ولبس من غير عذر فأشبه المبتدئ به. وحكم المكره حكم
لو قال استدام على الصور استدامه بلا عذر فأشبه من ابتدأ. على كل حال ما ذكره المؤلف صحيح أنه متى ذكر أو علم وجب عليه التخلي عن المحظور سواء كان طيبا أو لبسا أو غير ذلك. لكن كيف أصنع بالطيب؟ يأمر شخصا يغسله عنه أو يغسله هو بيده؟ طيب إذا غسله بيده انتقل الطيب إلى يده، نقول هذا لا بأس به لأنه للتخلص منه. نعم.
وحكم
إذن يزيل هو بنفسه الطيب الذي تطيب به جاهلا ولا حرج. نعم.
وحكم المكره حكم الناسي لأنه أبلغ منه في العذر، وإن مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا، ففيه وجهان: أحدهما عليه الفدية لأنه قصد مس الطيب، والثاني لا فدية عليه لأنه جهل تحريمه فأشبه من جهل تحريم الطيب.
الصواب لأنه جهل حال، هذا جهل حال لأنه مس يظنه إيش يابسا، لا يجهل أن الطيب حرام لكن يظنه يابسا فبان رطبا، فنقول لأنه جاهل الحال فكان كجاهل الحكم. وأيهما أصوب؟ أنه لا شيء عليه لأنه معذور، فلو مس طيبا يظن أنه يابس فتبين أنه رطب وعلق بيده فلا شيء عليه، لكن عليه أن يبادر فيزيل ما علق بيده. نعم.
ومن طيب أو حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه.
ومن
ومن طيب أو
ومن ومن
ومن طيب
ومن السؤال للقارئ.
نعم. لا بأس من التعاون على البر والتقوى.
والله طيب حتى في على كرسي الاختبار من التعاون على البر والتقوى إن كان صاحب.
ومن طيب أو خلق رأسه بإذنه فالفدية عليه لأن ذلك ينسب إليه، وإن خلق رأسه مكرها أو نائما فالفدية على الحالق لأنه أمانة عنده، فالفدية على من أتلفه بغير إذنه كالوديعة. وإن خلق
أما الأول فصحيح أن من طيب أو خلق رأسه بإذنه فعليه الفدية لأن ذلك بإذنه ورضاه فهو كالفاعل، الآذن والراضي كالفاعل. وأما الثاني وهو من حلق رأسه مكرًا أو نائما فالفدية على الحالق ففيه نظر، لأن هذا ليس مالا وإنما هو تعبد لله تعالى بترك الحلق، وهذا الرجل النائم أو المكره لم ينتهك حراما فلا شيء عليه، والحالق لا شيء عليه لأنه ليس بمحرم، ولكن قد يعذر هذا الحالق بما يراه الإمام لاعتدائه على أخيه. نعم.
وإن خلق وهو ساكت لم ينكر فالفدية عليه، كما لو أتلفت الوديعة وهو يقدر على حفظها فلم يفعل.
نعم هذا صحيح، لكن لو علل ذلك لأنه رضي بفعل المحظور فيه لكان أحسن، يعني مسألة الوديعة كلها أموال منها عبادات، الوديعة أموال ليست عبادات، لكن يقال في هذا الذي حلق وساكت إن سكوته إقرار وإذن. نعم.
وإن كسط من جلده قطعة عليها شعر وإن كشط من جلده قطعة
عليك كسر.
وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر أو قطع أو نعم وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر أو قطع أصبعا عليها ظفر فلا فدية عليه لأنه زال تبعا لغيره فلم يضمن كما لو قطع أشفار عيني إنسان فإنه لا يضمن أهدابها.
نعم واضح. نعم شباب
أن
إيش؟
النص.
نعم.
الجزاء
بعد حاجة إليه وهذا يدل على لا شيء لكن أحيانا قد يكون لدينا دليل ثم يأتينا روايات أخرى تصح فيها يعني الحاق في هذا الحديث كما هو واقع كثيرا. فما هي الطريقة بارك الله فيك إذا ثبت الحكم بنص آخر فالشريعة واحد ومصدرها واحد وهنا ليس هناك دليل على وجوب الفدية عموما أبدا هو أنا أقول عموما متى وجدنا نصا لم يكن فيه قيد يثبت به هذا القيد فإنه غير معتبر إذا دعت الحاجة إلى بيان. لكن إذا جاءنا دليل آخر يدل على الوجوب أخذنا به. فماذا عندنا حديث المصلي في الصلاة فيها أشياء واجبة كثيرة ما ذكرت فيه لكن بنصوص أخرى. فالتشهد فرض كما قال ابن عباس قبل أن يفرض علينا التشهد ومع ذلك ما ذكر في حديث المصلي في الصلاة. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولا يكلف الإنسان إلا ما يطيق. لكن في الغالب إن ينقدح في ذهن الإنسان شيء بناء على القواعد العامة التي يفهمها فيحتاج إلى أن يبحث.
لو قال قال يا شيخ أن جماعة الأول بالحج ولو كان ناسيا مثل الوضوء لو نسي أنه متوضع ثم الأحداث فلو ينسي
يا عبد الله الوضوء فعل مأمور لا يقول الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضا. وأما الجماع فعل محظور في غير من المحظورات. نعم
شيخ ما يفتي به الفقهاء ان لزوم الفدية لمن ترك نصفه جاهلا مثلا او ناسيا ويستدلون باثر ابن عباس من ترك نصفه عليه سنه الا يعارض حديث يعلى بن اميه من الرجل الذي جاء وهو لابس جبه عليه افتخذوه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بالفدية
هذا جوابه كجوابي لأخ عبد الله. لأن ما ذكر ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسله فليحرق دما وهذا ترك مأمور. لكن حديث الخلوق فعل محظور. إيه ولبس الجبة في الإحرام فعل محظور
وفي نفس الوقت ترك مأمور.
لا ما أصح هذا ولا كانوا كل المحظورات لأن ترك المحظورات واجب لكن المأمور إيجاد والمحظور عدم يعني الامتثال في المأمور إيجاد وهذاك عدم هذا فرق. وسيأتينا إن شاء الله قضية حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه لا يدل على ما ذهب إليه أكثر الفقهاء في مسألة ترك الواجب لكن لا تستأجل.
باب الفدية من حلق رأسه وهو محرم.
هل تعرفون معنى كشر؟
كشر
الجلد وعليه شعر. نعم.
باب الفدية من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبح شاة أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وروى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك تؤذيك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر، أو نسك شاة.
متفق عليه.
لكن نسك شيخ
أو نسك. يعني أو عليك نسك.
متفق.
ولكن الظاهر عندنا أحفظه أو نسك شاة. فحررها لنا إن شاء الله تعالى. خالد حقيقي. نعم. الفدية هنا على التخييل أو على الترتيب؟ على التخييل. وقد بدأ الله تعالى بالأسهل في ذلك الوقت، وهو الصيام، ثم الإطعام، ثم النسك. لكن أيها أعلى باعتبار نفع الفقراء؟ أين النسك ثم الإطعام ثم الصيام؟ وفي هذه الفدية قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدفوع والمدفوع إليه،